بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. قال تعالى: في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يضعنون، تلفح وجوههم النار، كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، الآية. وقوله تعالى: وهم فيها كالحون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني عابسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذه الايات الكريمات فيها بيان حال الناس يوم القيامه، وذلك ان الله تعالى يامر الاسرافيل فينفخ في الصور النفخه الثانيه، وسبقها النفخه الاولى وهي نفخه الصعق والموت، لان اسرافيل ينفخ في الصور نفختان، النفخه الاولى نفخه الصعق والموت والحياه، فيموت كل من على وجه الأرض، إلا من كل من كل الناس كلهم إلا من كتب الله له البقاء، كل النفوس تموت إلا من كتب الله له البقاء، كالحور والولدان في الجنة والملائكة. ثم ينفخ الناس أربعين، وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشئ الله تنشئة قوية غير التنشئة الأولى. الذوات هي والصفات هي التي تبدأ، فإذا تم خلقهم نبت الأربعين، أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى أجسادها، وتأتي كل روح وتدخل في جسدها، وقد كمل الجسد حينما نبت الجسد وتكامل نباته، والأرواح باقية، إما في عذاب وفي دعاء. المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. فإذا كان من القيامة عادت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فدبت الحياة في الجسد قبل ذلك جثة هامدة لا تتحرك، فإذا دخلت في الروح دبت الحياة إليه، فقام الناس جميعا ينفضون التراب على رؤوسهم. ويقفون بين يديه مثل عيد الحساب لموقف موقف الحشر حفاة لا نعال عليه عراة لا ثياب عليه غرلا غير مختوني فيقفون وتدم الشمس من الرؤوس وزاد في حرارتها ويبلغ الناس الشدة والكرب وهذا اليوم لا يروي أحد على أحد ولا أنساب بينهم لا أحد ينظر إلى النسب لا ينفع النسب ولا ينفع إلى العمل ولا يتساءل لا يسأل بعضهم بعضا ولو كانوا يبصره حتى ولو كان قريبا ويراه محمل بالأثقال لا يلوي ولا يمكن أن يحمل عنه شيئا ولو قليلا فليتمنى كل واحد أن يكون له على قريبه ولو حسن واحدة حتى أخذها منه. ثم انقسم الناس إلى قسمين طيب وزن أمال قسم تثقل الموازين تثقل الحسنات على السيئات ولو بواحدة فهؤلاء هم الناجون هؤلاء هم أهل السعادة على تفاوت بينهم في ثقة الأعمال. والقسم الثاني من رجحت سيئاتهم على على حسناته فخف ميزانه فهؤلاء هم أهل النار أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد تلفح وجوههم النار نسأل الله العافية تضربها وتلفحها وهم فيها كادحون آيسون وتخاطبهم الملائكة ألم تكن آياتي تتلى عليكم ويخاطبهم الله سبحانه ألم تكن آياتي تتلى عليكم إلى آخر الآيات. نعم
أحسن الله عملك. قال الله تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إلى قوله فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أي رددنا إلى الدنيا فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة كما قال فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل إلى قوله فالحكم لله العلي الكبير أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون.
هذه مقالة الكفار إذا خطبهم الله قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون ومن كذب آياتنا كفر. هذا خطاب مع الكفر ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين اعترفوا غلبت عليهم الشقاوة وكانوا قوما ضالين منحرفين عن جادة الصواب فهذا اعتراف منهم لأنهم مستحقون العذاب وبأنه غلبت عليهم الشقوة وبأنه لا عذر لهم كما قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ربنا أخذ منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هكذا يسألون الرجع إلى دار الدنيا أخذنا منها إلى الدنيا فإن عدنا فإنا ظالمون إن عدنا إلى المعاصي وإلى الكفر فنحن مستحقون العقوبة كما قال الله تعالى الآية الأخرى ولو يردوا لعادوا لما هم عليه. أخبر الله أنه لو يردوا لعادوا لما كانوا عليه وهذا من علم الإسلام بما لم يكن لو كان فيما يكون من سبق هذا الشقاوة فلا حيلة فيه وهم لهم أسماع ولهم أبصار ولهم أفئدة وعندهم قدرة على العمل ولهم عقول لا عذر لهم ولكنهم اختاروا طريق الغباية والضلالة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى قال اقسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول اخسأوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء ولا تكلمون أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي. قال العوفي عن ابن عباس اخسأوا فيها ولا تكلمون قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن أهل الجنة إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون. قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه فقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون أي من صنيعهم وعبادتهم كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر تعالى عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم واستهزاؤكم بهم أي على أذاكم لهم واستهزائكم بهم أنهم هم الفائزون جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار.
هذه الآية فيها حال أهل النار وأن الله تعالى يرد عليهم بعد مدة تبكيثا لهم وتوبيخا ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني أن انخفوا فيها في النار أذلة صاغرين حقيرين ولا تكلمون لا تسألون كما سألتم أول مرة لا تسألون هذا السؤال فليس لكم جواب ليس لكم إلا المكتب النار. ثم قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يتخذون سخريا وإنكم تسخرون من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذا دعاء المؤمنين. فالكفار يسخرون قال اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري من شدة بغضكم لهم نسيتم عبادة الله ونسيتم ما أوجب الله عليكم وكنتم من تضحكون وتسخرون منهم كما في الآية الأخرى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وجزيتهم اليوم على المؤمنين جزاهم الله بسبب صبرهم فكانوا هم الفائزين في الدار الآخرة فازوا برضوان الله وجنته وسلموا من عذابه ونقمته وناله هذا هو الفوز والسعادة. وأنتم تسخرون منهم هذا فيه السخرية تسخرون من المؤمنين وتسخرون بهم فاليوم هم الذين يسخرون بكم كما ويضحكون منكم كما قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون كما كان الكفار يضحكون المؤمنين في الدنيا فالمؤمنون يضحكون من الكفار وهم يعذبون في النار نسأل الله السلامة والعافية. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الحاسبين. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي مدة يسيرة على كل تقدير، لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولاستحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة. فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. روى ابن أبي حاتم عن صفوان عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي، امكثوا فيها خالدين مخلدين. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب.
وقيل يعني خلقتم للعبث
نعم. وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني همنا. وقوله فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم، أي حسن المنظر بهي الشكل، كما قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
أو هذه الآية الكريمة بيان خطاب الله تعالى لأهل النار، وفي الحديث الذي ذكره والف أيضا وجه خطاب لأهل الجنة. قال كم لبثنا في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. أنكروا المدة التي لبثوا فيها، قال لهم إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم تلبثوا إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو عملتم عملا صالحا في هذه المدة ولو كانت قليلا لنفعكم. قال إلا بسم الله قليلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أظننتم أنكم مخلوقون عبثا سدى، هملا متركون لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجازون ولا تعاقبون ولا تثابون لا تجازون بالثواب والعقوبة في الآخرة، لا يوجد في هذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا تعلمون وأنكم لا تعلمون إلا الله، أنكرتم البعث والجزاء والحساب، أظننتم أنكم مخلوقون عبث لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجاوزون ولا تثابون. هذا هو اعتقاد الكفرة، ينكرون البعث والمعاد والجزاء والحساب. وفي الحديث الذي ذكر المؤلف أنه قال لأهل الجنة أيضا كما يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، يقول له نعم هذا الوقت ولو كان قليل نعم العمل عملكم ولو كان قليلا ولكم ويقوم بئس العمل عملكم ولو كانت المدة قليلة. فتعالى الله الموت في الحق, يعني تعاظم سبحانه وتعالى وابتغى حق اسما من أسماء الله يأتيان بعد وقت الجلالة. فتعالى الله الموت في الحق, لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه, رب العرش الكريم, وخص رضية العرش ورصف العرش بالكرم, ورضية الله عامة كما قال ربنا ورب كل شيء. وخلاف الاستواء لأنه خاص بالعرش, ولا قال استوى الله استوى على العرش, ولا قال استوى على السماء, ولا قال استوى على الأرض ولا على البحار. أما الرضية عامة, رب كل شيء هو سبحانه, رب الملائكة ورب الآدميين ورب السماوات والأرض جميعا. فتعالى الله ملك العلاية رب العرش الكريم ورب العرش الكرم بحسنه وبهائه وجلاله. نعم
الله ملك. قال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه, ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له, أي لا دليل له على قوله. فقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به, وهذه جملة معترضة. وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه, أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون, أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء. فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس, والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. آخر تفسير سورة المؤمنون.
نعم هذه الآيات آيتين من آخر سورة المؤمنون. يقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في هذه الدليل على أن من دعا غير الله هو كافر, نص القرآن قل إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر, وبين من دعا الله غيره فقد دعا له إلها. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة كان يسأل يقول يا فلان أغفني, يا فلان انصرني, يا بدوي, يا دسوقي, يا علي, يا حسين, يا ابي علوان, يناديه. هذا دعاء مسألة. دعا غير الله في بلغ دعاءه يبعد ميت او غائب او في حاضر ما يقول عليه الا الله, يدعو ان يغفر ذنبه او ان يبشر الجنه او يرجيه من النار او ينصره على عدوه او يرزقه. دعاء اذا دعا ميت او غائب او حي حاضر ما يقول عليه, الحي حاضر ما يقدر يرزق, يرزق الله. ان سال حي حاضر يقول يرزقني أو نجري من النار ما يستطيع, يكون شرك, هذا يكون شرك. فدعاء المسألة دعاء العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فالمصلي والصائم داعي في المعنى لأنه عبد الله يطلب الثواب يسأل الثواب. فإذا صرف الصلاة والصيام والدعاء لغير الله كان مشركا, وإذا فعل دعا غير الله كان مشركا, سواء دعا غير الله بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان الحال كان يصلي لغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير بيت الله, يكون مشرك ويكون جعل مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به, هذه صفة معترضة. والمعنى أنه ليس له برهان, كل من دعا غير الله فليس له برهان. وليس المعنى أنه أن دعا غير الله يكون له برهان, لا, فكل من دعا غيره ليس له برهان. لكن هذا صفة كافية ولبيان هذا الحال هذا الواقع, أن كل من دعا غير الله ليس له برهان على دعائه بل هو مشرك. وإنما حسابه عند ربه فلا تأسه حسيبه وإجازه ومثيبه على ذلك. شدة العذاب وسوء الحساب لأن وصف الله هذا إنه لا يفلح الكافرون. حكم الله على من دعا الله بالكفر, دل على من كافر, عند غير الله هو كافر, إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ختم الله هذه السورة بدعاء رب اغفر يعني الذنوب واسترها حتى نصر من شرها وعقوبتها في الدنيا. إذا غفر الله الذنب سوى الإنسان من شره في الدنيا والآخرة. في الدنيا الذنوب تكون في المصائب وأنك ذات الذنوب لها آثار تأثر في الدنيا العقوبات والمصائب وما أصابك المصيبة فبما كسبت أيديك تسليط الأعداء والحروب والأمراض هذه الأمراض التي تسمعون بها وتشاهد ما كانت موجودة في السابق ولا كان تعرف بسبب الذنوب والمعاصي إنما أحدث الناس ذنوبا أحدث الله لهم عقوبات. وكذلك أيضا الذنوب لها آثار في الزروع والثمار ونقص الأموال والأنفس والثمرات لها أيضا في آثار في إفساد الهواء وإفساد الماء كلهم من آثار الذنوب والمعاصي. وآثار الذنوب والمعاصي في القبر العذاب يعذب الإنسان في القبر بسبب الذنوب والمعاصي كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطب وشق على الصين وغرق في كل قبر واحد وقال لعله خف عنهما ما لم يبسا. وكذلك عذاب النار سببه الذنوب والمعاصي والكفر. إذن الذنوب هي أسباب المصائب والنكبات والحروب والأمراض وفساد الجو فساد الهواء والماء سببه الذنوب والمعاصي وعذاب القبر وعذاب النار سببه الذنوب والمعاصي. فإذا غفرها الله الرب سبحانه سلم الإنسان من شرها سلم من آثارها. إذا غفر الله الذنب سلم من العقوبات في الدنيا وسلم من عذاب القبر وسلم من عذاب النار. رب اغفرها يا الله وتجاوز عنها حتى نسوى من شرها في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وفق للخير وسددنا وهدنا ووفقنا دعاء بالمغفرة والسلام من شر الذنوب ودعاء بالرحمة التوفيق والهداية والسداد للعمل الصالح.
أحسن الله إليك شيخ. تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها قال مجاهد وقتاده أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
هي الآية فرضناها
هنا من
القراءة الثانية لابد في الفرق بين القراءتين. سورة أنزلناها وفرضناها
أحسن عليك. يقول تعالى هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها قال مجاهد وقتاده أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري ومن قرأ فرضناها ما شكلت بشيء. أحسن عليك. يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم. وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
هذه السورة فتح الله تعالى بهذه السورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فيها العناية بهذه السورة وأنزلها وفرض فيها الحدود والأوامر والنواهي والأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزل فيها آيات بينات أنزل فيها حجج واضحات لعلكم تذكرون يعني لكي تتذكرون لعل للتعليل وليس للترجي لأن الله تعالى لا يرجو أحد ولا يخاف أحد. إنه الذي يرجو المخلوق يرجو شيئا ولا لا يدري ماذا يحصل. والمراد لكي تذكروا. سورة أنزل الله وفرض لها وأنزل في آية بينات لكي تذكروا. يريد على أن القرآن منزل خير مخلوق وأنزل لها في الرد على المعتزلة قائلين بأنه مخلوق. فالقرآن كلام الله ما يبدو خير مخلوق أنزل لها ونزلكم من أعلى إلى أسفل. جبرائيل سمع القرآن من الله ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك من القرآن لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففيه دليل على القرآن منزل غير مخلوق في الرد على المعتزلة كما أن الآية في قصة الأمية لما الله إله آخر إلى قوله إنه لكم فيه دليل على أن دعاء غير الله كفر وشرك وخرج من الملة لقوله إنه لا يفلح الكافرون. نعم فرضناها قطعناها نجم المدن أو فرضنا فيها أنزلنا فيها أحكام هذا معروف شرط القطع ومن الفرائض وهي أن لكل وارث نصيب مقطوع ومنه فرضة القوس. نعم فرضناها التحليل والآن فصلناها والفرض معناه الله القطع. نعم
صلى الله عليه. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد وفيه تفصيل. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم في العربيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العربيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس برجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان بكرا لم يتزوج. فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم كما روى الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا. وهذه قطعة من فيها مقصودنا هاهنا أي وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك ترك الحد أحسن الله إليه فلا يجوز له ذلك. قال مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند من بعض الصحابة أنه قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال ولك في ذلك أجر. وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني علانية.
هذه الآيات فيها بيان حكم الزاني والزانية، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حكم الزاني والزانية البكري الذي لم يتزوج، حكم أنه يجلد 100 جلدة بحضور طائفة من الناس حتى يكون ذلك رابعا له زاجرا له ولأمثاله. ويزاد على ذلك بأن يغرب عن البلد الذي وقع فيها فاحشة، وهذا جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عار، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وكذلك في حديث العربيين الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن الرجل الذي جاء العربي وقال رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عنده فزنى بامرأته فكثرت من ابنها شاة ووليدة، فسألت أهل العلم أخبروني أن ما على ابني الرجل أن على ابني جلد 100 وأن على ابني هذا الرجل كعسيف كان أجيرا عنده فزنى بامرأته. هذا يعني ينبغي يعني الحذر من الخدم والخادمات في البيوت. هذا كان عنده أجير وزنى بامرأته خلا بها، التساهل ينبغي التساهل مثل هذا، الخدم والخادمات وسائق السيارات يخلو بالمرأة ويخلو بالبنت وحدها أو يذهب بها إلى المدرسة وحدها، هذا سبب الفواحش خلوة. والحديث الذي يدور بينهم في هذه المدة والشيطان خالفهما، شوف انظر إلى هذا، هذا الزمان الأول قبل أن يمكنون مثل الآن وقبل وجود الآن الأسباب المثيرة للشهوات، كان عرسي أجيل عنده وزنى بامرأته في الزمان الأول. فلما زنى أراد الأب أن يفتدي منه، يعني أراد أن يعني يعطي زوج المرأة مال مقابل ويسفح عنه مقابل فعل فاحشة المرأة، استدعاهم 100 شاة ووليدة، أعطاه 100 شاة ووليدة أبه رقيق. قال فسألت أهل العلم في سنة سألت أهل العلم هو في زمن النبي، فأخبروني أن على ابني جلد 100 تهدران وعلى امرأتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسر بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله لا بحكم الله، وحكم الله مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. قال الشاة والوليدة رد عليك، الغنم رد عليك والوليدة يعني ترد عليك، ما ليس هذا هو الواجب عليك، يعني رد الشاة والوليدة ردها عليك صاحب زوج المرأة، وعلى ابنك جلد 100 تغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم قد يغضي يا أنيس برجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت رجمها. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم المرأة بقول الأعرابي إن هذا زنى بامرأة هذا، ما يؤخذ حتى تعترف. ولهذا قال أغضي يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت رجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. وفي دليل على النيابة في الحدود، يعني رسول أنابح عنه أقام الحد عليه. الزانة والزاني يفرد كل واحد من 100 جلدة، ولا تأخذكم به رأفة في دين الله، يعني لا تأخذكم به رحمة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ينبغي أن تأخذ الرحمة لتمنعه من إقامة الحج ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا التنكيل للتنكيل به ورجعه فضيحته حتى لا يعود مثل هذا يكون يقام الحج عليه أمام طائفة من المؤمنين. وأما السيب الذي يزني فإن حده الرجم بالفزارة حتى يموت إذا ثبت هذا بالإقرار أو بالشهود. وهذا لا يكاد يثبت إلا بالإقرار والاعتراف. الرجم بالماعز والغابرية كلهم ثبت عليهم الحد قضى عليهم الحد في بماذا؟ بالإقرار. أما الشهود فلا بد أن يشهد أربعة شهود يشهدون فردها فاحشة المسلم خلاف هذا صعب. وإذا شهدوا أحد أو اثنان أو ثلاثة ولم يأت رابع يجلدون يجلد الشهود كل واحد ثمانية جلدة وثمانون قذفة ولو كانوا صادقين. هذا حكم الشرعي. ولهذا إذا أراد يشهد لا بد يكون معه ثلاثة ولا لا يشهد لأنه إذا شهد شدد ثمانية جلدة لا بد يكون أربعة. نعم الحبل يعني الحمل يعني هذا قول عمر وإن الرجم حق في كتاب الله إذا وجد البينة أو إيش أو الحبل أو الاعتراف إذا وجد البينة أربعة شهود أو الحبل يعني ظهر حبلها وهي ليس لها زوج فهذا علامة أو الاعتراف اعتراف من الغابرية اعترفت إذا ظهر الحمل وتبين حملها وليس لها زوج هذا أيضا دليل على الزنا هذا قليلا. نعم
اعترافها أحسن الله عليك تمام أنيس.
نعم
اعترافها أمام أنيس كان مرة واحدة
إيه اعتراف مرة واحدة. قال بعض الناس لابد أن يكثر أربع لأن ردد ماعز الأربع صار أربع مرات. خلاف من العلماء يرى أنها تكفي مرة ومنهم قال لابد يكون أربع مرات. نعم
أحسن الله عليك. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار.
أي تعاطيه
أحسن الله عليك. أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. وروى الإمام أحمد.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه.
نعم هذه الآية خبر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. خبر من الله لأن الزاني لا ينكح إلا زانية لا يطوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مشركة لا تطيب لشرع الله وزنا لأن الشرك أعظم. فلا يمكن طوع الزاني إلا زانية مثله أو مشرك أو مشركة. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك لا أعتقد تحريمه، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم الله نكاح البغايا على المؤمنين، وحرم الله على المؤمن العفيف أن ينكح بغي زوجة تكون له زوجة، وكذلك حرم على العفيفة أن تنكح زانية. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يتزوج الزانية حتى يظهر تظهر توبتها، وإذا ظهر توبتها وتبين ومضت مدة تزوج. وكذلك الزاني لا يزوج حتى تظهر توبته، ومعلوم أنه توبته يحتاج إلى مدة. وما يفعله بعض الناس أو يسأل بعض الناس أنه إذا بعض الناس إذا وقعت والعياذ بالله وقعت في فاحشة موليته راح يعقل له الحال ونخشى أن تحمل حتى يكون الماء معه، هذا لا يجوز، لأنه من زنا سفاح، هذا ولد من سفاح، إذا وضعت وتكون ما يكون له أب، ولا يجوز أن يتزوج حتى يظهر صلاحه في المستقبل وتوبته ثم يزوج. أما يزوج زاني وزانية فكيف من قال الله لا زانية لا تحول ذاتنا مشركة، والزانية لا تحول إلا زانية أو مشركة، حرم ذلك على المؤمن.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله دري عنه الحد. ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال 3 أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أنه ترد شهادته أبدا، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الاستثناء يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة، أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف، فإذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، نص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا، وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم.
وقال من؟
وقال الشعبي والضحاك:
لا
تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم.
نعم، هذا العاف في القذف، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات في رمي المحصنات ثم المحصنة، والمحصنة هي المرأة العفيفة البالغ الحرة البالغة العفيفة، إذا رماها بالزنا شخص رجل أو امرأة ويقال لا إثم بينة، شخص رمى شخص بالزنا قال زاني قال يا زاني، أو رمى حرة قال محصنة يا زانية، فهذا قال ليس بأربعة شهود على أنه زاني أثبت، إن أتى بأربعة شهود فإن المقذوف يجلد إن كان بكرا أو يضرب الحجارة حتى إن كان طيبا، وهذا الشهود يشترط أن يشهد كل واحد منه أنه رآه يظني رآه مثل مكحلة لا بد من هذا شهودا أو وجد ثلاثة أو واحد أو اثنين فهو عند الله كاذب يعتبر ولو كانوا صادقين وكل واحد من الثلاثة يجلد ثلاثة جلدة يعتبر قادر كل واحد من الثلاثة يجلد ثلاثة مقادة كل واحد يجلد 80 جلدة يعني هذا الذي قذف والشهود الذي أتى به المال مبلغ أربعة لكل واحد يجلد 80 جلدة ويكون أيضا فاسق وترد شهادته لا تقوى ثلاثة أبدا ويكون فاسقا من الفسقة حكم فاسقا سبيعاد ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم إلا من تاب من القذف وأصلح حاله فالله تعالى غفور رحيم يرتفع عنهم الفسق ويرتفع عنهم عدم قبول الشهادة من تاب وأصلح عملا صالحا فإنه تقبل شهادته بعد ذلك بعد التوبة هو أصلح العمل ويرتفع عن الفسق أما الجد ما يصلح الجد لا بد أن يجد سواء تاب ولا بيته هذا حق الله هذا حق وقد قال أنه حق للأدب لكن إذا رماه بالزنا ورفع إلى الحاكم وصل الحاكم الشرعي إن أتى بأربعة شهود جلد المقذوف أو رجل وإلا مأتي جلد القذفة كل من ثمانية جلدة يخص حكم على الفسق ورد الشهادة صلى الله عليه وسلم نعم
قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم هذه الآية الكريمة فيها فرج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعثر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا وحرمت عليه أبدا
يصح حرمت يعني من قبل الشرع
الله يحسن إليك ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فخصها بالغضب كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور وهي تعلم صدقه فيما رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. وأن الله تواب، أي على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة.
آية اللعان، والآية التي قبلها في القذف، إذا قذف رجل امرأة أجنبية أو رجلا أجنبي أو قذف امرأة رجلا فإنه ولو يأتي بالرسول يجب في الجار حتى يموت. لكن إذا قذف الرجل زوجته ما الحيلة؟ قذفها بالزنا، جعل الله فرج الزوج اللعان، إذا لم يكن عنده شهود اللعان، بدل أن يأتي بأربع شهود يأتي بأربع شهادات، يرفع أمرهما إلى الحاكم ثم يطلب منه الحاكم أن يشهد أربع شهادات ويحلف بالله، يقول أحلف بالله لقد رأيت أو لقد زنت زوجتي هذه فلانة أربع مرات، ثم الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، كان مكاذبين. وفي هذه الحالة خلاص انتهى بالنساء للرجل، في هذه الحالة تكون المرأة بالت منه، بينونة كبرى مؤبد لا يتقنها يوم القيامة في هذه الشهادات. وإذا كان بينهما ولد ونفى الولد، الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، يحلف بالله أن هذا الولد ليس مني. فإذا انتهت الشهادات يكون الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه لو نفى. ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة، فإن نكلت وامتنعت رجبت، وإن أتت الشهادات سلبت، فتقول هي أشهد بالله أن ما رماني به زوجي من الزنا، أشهد أنه كاذب فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم الشهادة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به، بعد ذلك خلاص يفرق بينهما ويكون هذا بدل الحد جاء الغضب، لأن الغضب إنما يكون الغالب يكون مع ترك العمل مع العلم، لأن الموضوع عليه موضوع الموضوع عليه الجهود وأشكال من الذين يعلمون ولا يعملون. جاءت الحديث في هذا، جاء الحديث في قصة اللعان، قصة العجلان، قصة عويمر العجلاني وهلال الأمية قذف امرأته بشرك بن سحمة. جاءت الحديث أن النبي لما لاعب بينهما المرأة تركعت لما جاء الخامسة، ثم قالت: لا أصبح أهل سائر اليوم، ثم شهد الشهادة الخامسة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الخامسة أن يقول: الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكم من تائب؟ يقول للرجل قبل الخامسة، ويقول للمرأة قبل الخامسة. فإذا تمت الشهادة انتهى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت حامل، قال: إن جاءت به على وصف كذا وكذا وصف كذا وكذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به على وصف على كذا وكذا فهو الذي قذف به، فجاءت به على وصف مكروه، فقال النبي: لولا إيمان لكان لي ولها شأن.
أحسن إليك. من يتقصد جمع مثل الأحداث اللي وقعت من الصحابة حتى يثبت أن فيه معاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أي في معاصي، وهم ملائكة، ما ملائكة، لكن عصر النبي أفضل العصور، يعني شيء قليل نادرة، لكن الآن المسلمات تعج بالفواحش، الآن تعج بالفواحش، إحصائيات، انظر إحصائيات في الدول الغربية وفي الدول التي تنتصر الإسلام، كل يحصل وقائع في العصر النبي هذا، والله أعلم، قلنا فيها اللي تحصل تلعب الأحكام الشرعية، لا شك أنها قام النبي خير القرون كما أخبر. ثم أيضا تابوا هؤلاء، مثل ناعز تاب، قال تاب توبة لو تاب، وكذلك مع الغامدية تاب توبة لو تصبح العالم إلى وسعته. لا، هذه تهمة، يعني تعتبر تهمة، عاجبه بالخيار إن حب يطلقها أو مثلا ينصحها ويعظها أو يتوبها لعلها تتوب ولا تعود. نعم
السلام عليكم. يقول السائل: السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
هل الملك الموت يقبض الأرواح كلها أم الإنسان فقط؟ هكذا كتبها، يعني أرواح البشر.
الموت معناه الموت خروج الروح من الجسد، والروح لا تموت، روح المؤمن تنقل إلى الجنة تنعم ولها صيف من الجسد، والروح الثانية تنقل إلى النار ولها صيف من الجسد، والجسد يناله ما قدره من النعيم والعذاب ويبلع ويصير سرابا، ثم في يوم القيامة يعيد الله الأرواح الأجساد، يبعثها جديد من جديد بعدما ينزل المطر، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، كل روح تدخل في جسدها مرة أخرى، فيقوم الناس بالحساب. الموت معناه هو مفارقة الروح للجسد، والروح ما تفنى، الروح باقية، الأرواح باقية، الجسد لا يفنى، والأرواح باقية في نعمة في عالم. فالروح فالموت هو مفارقة الروح، خروج الروح من الجسد، تخرج الروح وتموت، تنتقل تعود إليه إذا وضع في قبره وسع، ولها طيران سريعة تصعد إلى العلو، حتى النائم الآن الروح لها شأن، النائم تجد الآن روحه خرجت لكنها سريعة، فإذا ضربت رجله جاءت الروح من بعيد عادت الروح إليه. مقصود الروح ما الموت معناه ليس معناها أن الروح تموت، لا، مفارقة الروح دي خروج الروح من الجسد، هذا هو الموت. نعم الله أعلم. الله تعالى يقول: فأفاكم ملكة الذي يكلمكم، هو الله نعم جميع النفوس، من شاهد في بعض الحديث حتى في الملائكة تقبل نفوسهم كما. نعم
صلى الله عليه. يقول: هل في حديث متنه بقول لا يرد القدر إلا بدعاء؟ لا يرد القدر إلا بدعاء. وهل في حديث هذا
لا يرد القدر إلا الدعاء؟ ما أذكر الآن. فجاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعتلفان، فأيهما غلب فمن بقوى كان غلب له. ومعنى يرد القدر، معنى أن الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، الله يقدر أن هذا الدعاء أنه يستجيب للداعي فيحصل ما دعاه. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل: في سورة النازعات قوله تعالى: فأراه الآية الكبرى، ما هي الآية الكبرى؟
العصا، عصا موسى عليه، هي الآية الكبرى. نعم.
هل يا شيخ المؤمنون يشهدون النفخة الأولى؟
النفخة الأولى نفخة الصعق الموت، هذه في آخر الزمان، إسرافيل نفخة نفختان، نفخة الصعق والموت هذه في آخر الزمان، في آخر الدنيا لا يبقى إلا الكفرة بعد قبل راح المؤمنون والمؤمنات، بعد خروج في شرط الساعة الكبرى تقبل روح المؤمنين والمؤمنات ويبقى الكفر، فعليهم تقوم الساعة ينفخ الصورة في الصور نفخة الصعق والموت، فيموت الناس إلا من استثناء الله، ثم ينفخ الناس 40 ينزل الله مطرا تنبت النور أجساد الناس، ثم ينفخ يأمر الله سبحانه وتعالى فينفخ الصور نفخة البعث فتعود الأرواح إلى أجسادها، هو نفخة الموت الصعق الموت ونفخة البعث. نعم.
يقول السائل: اشتريت منزلا من شخص بحيث أعطيته 260,000 وبقي 240,000 على أن يسلمني المنزل بعد 3 أشهر من دفع المتبقي، والآن البائع يقول: رد علي منزلي وأعطيك 300,000 وأنا لم أكمل المبلغ له، فهل في هذه المعاملة ربا؟
يعطيها أكثر مما أعطاه؟
أي نعم.
لا، إما أن يقيله رد عليهم الإقالة من قال مسلما أقال الله عثرته، إذا كان يقيله يرد عليهم أحد منه يرد عليه به، أما يأخذ أكثر لا يأخذ، أو يصبر عليه ثم القيمة. نعم
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: يجتمع الإخوان في إجازة عيد الأضحى إخوانه مع والدهم وهم متزوجون، وبعضهم يسكن في بيت مستقل بجوار والده، هل يلزم كل واحد أن يذبح أضحيته لوحده أو يجتمعون في أضحية واحدة تكفي للجميع؟
أقول هل يلزم؟ الأضحية سنة مؤكدة، سنة واجبة، بعض العلماء وجدها على المسلم لمن حنيفة، وكان الشيخ الإسلام يرى وجوبها على القادر، أما الفقيه فلا، حتى قيل لو السبيل يخلف الله أرجو أن يخلف الله عليه، هي سنة مؤكدة على أهل كل بيت. إذا كان هذا الإخوان كل واحد له بيت مستقل زوجه وأولاد، كل بيت عليه أضحية سنة، وإذا كان في بيت واحد تكفي الأضحية ولو كان مئة، إذا كان في بيت واحد على أهل كل بيت أضحية تكفي الأضحية واحد، وإذا كان في البيوت متعددة كل واحد من الإخوة له بيت وله زوجة وأولاد كل واحد عليه أضحية سنة، كل بيت عليه أضحية على أهل كل بيت أضحية. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل: هل هناك حديث زر غبا تزدد حبا؟
هذا مشهور، هذا مشهور، هل هو حكمة؟ ما أذكر أنه حديث، قد يكون حديث يحتاج إلى مراجعه، لكن مشهور أنه حكمة. نعم زر غبا تزدد حبا، غبا يعني يوم بعد يوم، لا تكون زيارة كل يوم، أما لو زر كل يوم يمل، زر غبا بعد يوم بعد يومين أو بعد ثلاثة حتى تزداد حبا، حتى يكون لك شوق، أما صار كل يوم تردد ما صار لك محبة، صار يمل، هذا معناه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: الفقهاء دائما يطلقون قول الإقرار، بينما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الاعتراف، فهل أولى
الإقرار؟
أين
الإقرار والاعتراف معنى واحد، مثل القيام والقعود أو القيام والوقوف، شو الفرق بينهم؟ فلان قائم وفلان واقف، مش الفرق، فلان جالس أو فلان قاعد، فلان أقر أو اعترف، المعنى واحد، المعنى واحد، لفظان مختلفان والمعنى واحد، أقر هو المقر هو المعترف، والمعترف مقر، والقائم يقال له واقف ويقال له قاعد، والجالس يقال له جالس ويقال له قاعد، المعنى واحد. نعم.
يقول السائل
السؤال الأخير. نعم
أحسن عليك. السؤال الأخير يقول: يتخذ بعض كبار السن كراسي للصلاة وتكون غالبا في مكان معين، هل هذا داخل في حد المكان في المسجد؟
نعم، لا يحدث الإنسان شيء إلا إذا كان موجود في المسجد أو ذهب لحادث قريبة، وفق الله جميع طاعته.
الله
يحسن إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. قال تعالى في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يضعنون تلفح وجوههم النار كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم الآية. وقوله تعالى وهم فيها كالحون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني عابسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات فيها بيان حال الناس يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى يأمر الإسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية، وسبقها النفخة الأولى وهي نفخة الصعق والموت، لأن إسرافيل ينفخ في الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت والحياة، فيموت كل من على وجه الأرض إلا من كل من كل الناس كلهم إلا من كتب الله له البقاء، كل النفوس تموت إلا من كتب الله له البقاء كالحور والولدان في الجنة والملائكة. ثم ينفخ الناس أربعين وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشئ الله تنشئة قوية غير التنشئة الأولى. الذوات هي والصفات هي التي تبدل. إذا تم خلقهم نبت الأربعين أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى أجسادها وتأتي كل روح وتدخل في جسدها، وقد كمل الجسد حينما نبت الجسد وتكامل نباته والأرواح باقية إما في عذاب وفي دعاء. المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. فإذا كان من القيامة عادت الأرواح إلى أجسادها فدخلت كل روح في جسدها فدبت الحياة في الجسد، قبل ذلك جثة هامدة لا تتحرك. إذا دخلت في الروح دبت الحياة إليه فقام الناس جميعا ينفضون التراب على رؤوسهم ويقفون بين يديه مسرعين للحساب لموقف موقف الحشر، حفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب عليه، غرلا غير مختلين، فيقفون وتدل الشمس من الرؤوس وزاد في حرارتها ويبلغ الناس الشدة والكرب. في هذا اليوم لا يدري أحد على أحد ولا أنساب بينهم، لا أحد ينظر إلى النسب، ما ينفع النسب ولا ينفع إلى العمل، ولا يتساءل لا يسأل بعضهم بعضا ولو كانوا يبصره حتى ولو كان قريبا ويراه محمل بالأثقال لا يلوي ولا يمكن أن يحمل عنه شيئا ولو قليلا. فالذي يتمنى كل واحد أن يكون له على قريبه ولو حسن واحدة حتى أخذها منه. ثم انقسم الناس إلى قسمين طيب وزن أمال، قسم تثقل الموازين تثقل الحسنات على السيئات ولو بواحدة، فهؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم أهل السعادة على تفاوت بينهم في ثقل الأعمال. والقسم الثاني من رجحت سيئاتهم على حسناته فخف ميزانه، فهؤلاء هم أهل النار، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين تلفح وجوههم النار، نسأل الله العافية، تضربها وتلفحها وهم فيها كادحون آيسون. وتخاطبهم الملائكة ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ويخاطبهم الله سبحانه ألم تكن آياتي تتلى عليكم إلى آخر الآيات. نعم
أحسن الله منه. قال الله تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها، كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، إلى قوله فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي رددنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة، كما قال فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى قوله فالحكم لله العلي الكبير، أي لا سبيل إلى الخروج، لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون.
هذه مقالة الكفار إذا خطبهم الله قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، ومن كذب آياته كفر، هذا خطاب مع الكفر، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، اعترفوا غلبت عليهم الشقاوة وكانوا قوما ضالين منحرفين عن جادة الصواب، فهذا اعترف منهم لأنهم مستحقون للعذاب وبأنه غلبت عليهم الشقوة وبأنه لا عذر لهم، كما قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، ربنا أخذنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون، هكذا يسألون الرجع إلى دار الدنيا، أخذنا منها إلى الدنيا فإن عذنا فإنا ظالمون، إن عذنا إلى المعاصي وإلى الكفر فنحن مستحقون العقوبة، كما قال الله تعالى في الأخرى ولو ردوا لعادوا لما نفعه، أخبر الله أنه لو ردوا لعادوا لما كانوا عليه، وهذا من علم الإسلام بما لم يكن لو كان كما يقول، من سبق هذا الشقاوة فلا حيلة فيه، وهم لهم أسماع ولهم أبصار ولهم أفئدة ولهم قدرة على العمل ولهم عقول لا عذر لهم، ولكنهم اختاروا طريق الغباية والضلالة، نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليك. قال الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار، يقول اخسأوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء، ولا تكلمون أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. قال العوفي عن ابن عباس اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن أهل الجنة إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم إنكم ماكثون، قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك، ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق، ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي، وكنتم منهم تضحكون أي من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون أي يلمزونهم استهزاء، ثم أخبر تعالى عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين، فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم واستهزاؤكم بهم أي على أذاكم لهم واستهزائكم بهم أنهم هم الفائزون، جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة والنجاة من النار.
هذه الآية فيها حال أهل النار، وأن الله تعالى يرد عليهم ويمدح تبكيثا لهم وتوبيخا ويقول اخسئوا فيها ولا تكلمون، يعني أن انخذوا فيها في النار أذلة صاغرين حقيرين ولا تكلمون، لا تسألون كما سألتم أول مرة، لا تسألون هذا السؤال فليس لكم جواب، ليس لكم إلا المكت في النار. ثم قال فإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يتخذون سخريا وإنكم تسخرون من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، هذا دعاء المؤمنين. الكفار يسخرون، قال اتخذتم من سخريا حتى أنسوكم مثلي، من شدة بغضكم لهم نسيتم عبادة الله ونسيتم ما أوجب الله عليكم وكنتم من تضحكون وتسخرون منهم كما في الآية الأخرى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وإني جزيتهم اليوم على المؤمنين جزاهم الله بسبب صبرهم فكانوا هم الفائزين في الدار الآخرة، فازوا برضوان الله وجنته وسلموا من عذابه ونقمته وناله، هذا هو الفوز والسعادة. وأنتم تسخرون منهم، هذا فيه السخرية، تسخرون من المؤمنين وتسخرون بهم، فاليوم هم الذين يسخرون بكم كما ويضحكون منكم كما قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون، كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في الدنيا فالمؤمنون يضحكون من الكفار وهم معذبون في النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أي الحاسبين، قال إن لبثتم إلا قليلا أي مدة يسيرة على كل تقدير، لو أنكم كنتم تعلمون أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. روى ابن أبي حاتم عن صفوان عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب.
وقيل يعني أخلقكم للعبث يعني. نعم
سلامة. وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة كما قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى يعني هملا. وقوله فتعالى الله الملك الحق أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل كما قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
نعم هذه الآية الكريمة بيان خطاب الله تعالى لأهل النار وفي الحديث الذي ذكره وأنه أيضا وجه خطاب لأهل الجنة قال كم لبثنا في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أنكروا المدة التي لبثوا فيها قال لهم إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم لبثوا إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو عملتم عملا صالحا في هذه المدة ولو كانت قليلا لنفعكم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم أفحسيتم أننا خلقناكم عبثا أظننتم أنكم مخلوقون عبثا سدى هملا متركون لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجازون ولا تعاقبون ولا تثابون لا تجازون بالثواب والعقوبة في الآخرة لا يوجد حال هذا حصلتنا أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا تعلمون وأنكم لا تعلمون لله أنكرتم البعث والجزاء والحساب أظننتم أنكم يكون عبث لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجازون ولا تثابون هذا هو اعتقاد الكفرة ينكرون البعث والمعاد والجزاء والحساب. وفي الحديث الذي ذكر المؤلف أنه يقال لأهل الجنة أيضا كما يوسف يقول لأبي سلمة بعض يوم يقول نعم هذا الوقت ولو كان قليل نعم العمل عملكم ولو كان قليلا ولكم ويقوم بئس العمل عملكم ولو كانت المدة قليلة فتعالى الله الملك الحق يعني تعاظم سبحانه وتعالى وارتفع حق اسما من أسماء الله يأتيان بعد وقت الجلالة فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه رب العرش الكريم وخص خلية العرش ووصف العرش بالكرم ورضي الله عامة كما قال ربنا ورب كل شيء وخلاف الاستواء لأنه خاص بالعرش ولو قال استواء الله استواء على العرش ولو قال استواء على السماء ولا استواء ولو قال استواء على الأرض ولا على البحار أما الرضوية عامة رب كل شيء هو سبحانه رب الملائكة ورب الآدميين ورب السماوات والأرض جميعا فتعالى الله ملك الحلاية رب العرش الكريم ورب العرش الكرم بحسنه وبهائه وجلاله. نعم
الله ملك. قال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له أي لا دليل له على قوله فقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال آخر تفسير سورة المؤمنون.
نعم هذه الآيات الآيتين من آخر سورة المؤمنون يقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون في هذه الآيات دليل على أن من دعا غير الله هو كافر نص القرآن يقول إنه لا يفلح الكافرون من يدعو مع الله إلها آخر وفيما من دعا الله غيره فقد جعله إلها. والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة كان يسأل يقول يا فلان أغفني، يا فلان انصرني، يا بدوي، يا دسوقي، يا علي، يا حسين، يا ابن علوان، يناديه. هذا دعاء مسألة. دعاء غير الله في بلغ دعاء يدعو ميت أو غائب قصي حاضر في بلغ دعاء إلى الله، كما أن يغفر ذنبه أو أن يبشر الجنة أو ينجيه من النار أو ينصره على عدوه أو يرزقه. دعاء إذا دعا ميت أو غائب أو حي حاضر في بلغ دعاء إلى الله. الحي حاضر ما يقدر يرزق، يرزق الله. إن سأل حي حاضر يقول ارزقني أو نجني من النار ما يستطيع، يكون شرك، هذا يكون شرك. ودعاء المسألة دعاء العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فالمصلي والصائم داعي في المعنى، لأنه عبد الله يطلب الثواب، يسأل الثواب. فإذا صرف الصلاة والصيام والدعاء لغير الله كان مشركا، وإذا فعل دعا غير الله كان مشركا، سواء دعا غير الله بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان الحال كان يصلي لغير الله أو ينظر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير بيت الله، يكون مشركا ويكون جعل مع الله إلها آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة معتبرة. والمعنى أنه ليس له برهان، كل من دعا غير الله ليس له برهان. وليس المعنى أنه أن دعا غير الله يكون له برهان، لا، فكل من دعا غير الله ليس له برهان، لكن هذه صفة كاشفة لبيان هذا الحال، هذا الواقع، أن كل من دعا غير الله ليس له برهان على دعائه، بل هو مشرك. وإنما حسابه عند ربه، الله تعالى يحاسبه ويجازيه ويثيبه على ذلك. شدة العذاب وسوء الحساب لأنه يصف مع الله غيره. إنه لا يفلح الكافرون، حكم الله على من يرى الله بكفر، دل على من كافر، من دعا غير الله هو كافر، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ختم الله هذه السورة بدعاء رب اغفر يعني الذنوب واسترها حتى نصر من شرها وعقوبتها في الدنيا. إذا غفر الله الذنب سوى الإنسان من شره في الدنيا والآخرة. في الدنيا الذنوب تكون سوى في المصائب، وأن كذلك الذنوب لها آثار، لها آثار في الدنيا، العقوبات والمصائب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم تسليط الأعداء والحروب والأمراض، هذه الأمراض التي تسمعون بها وتشاهد ما كانت موجودة في السابق ولا كان يعترف بسبب ذنوب المعاصي. إنما أحدث الناس ذنوبا أحدث الله لهم عقوبات. وكذلك أيضا الذنوب لها آثار في الزروع والثمار ونقص الأموال والأنفس والثمرات، لها أيضا في آثار في إفساد الهواء وإفساد الماء، كلهم كلهم من آثار الذنوب والمعاصي. وآثار ذنوب العصر في القبر، العذاب يعذب الإنسان في القبر بسبب ذنوب العصر. ثم يحدث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطب وشق عن الصين وغرق في كل قبر واحد وقال لعله يخف عنهما ما لم يعبسا. وكذلك عذاب النار سببه الذنوب والمعاصي والكفر. إذن الذنوب هي أسباب المصائب والنكبات والحروب والأمراض وفساد الجو، فساد الهواء والماء سببه الذنوب والمعاصي، وعذاب القبر وعذاب النار سببه الذنوب والمعاصي. فإذا غفرها الله الرب سبحانه سلم الإنسان من شرها، سلم من آثارها. إذا غفر الله الذنب سلم من العقوبات في الدنيا وسلم من عذاب القبر وسلم من عذاب النار. رب اغفرها يا الله وتجاوز عنها حتى نسلم من شرها في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وارحمنا ووفق للخير وسددنا وهدنا ووفقنا، دعاء بالمغفرة والسلام من شر الذنوب، ودعاء بالرحمة التوفيق والهداية والسداد للعمل الصالح.
أحسن الله إليك شيخ. تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها قال مجاهد وقتادة أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
هي الآية فرضناها
هنا
من القراءة الثانية، لا بد في الفرق بين القراءتين، سورة أنزلناها وفرضناها.
أحسن عليك. يقول تعالى هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. وفرضناها قال مجاهد وقتادة أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال البخاري ومن قرأ فرضناها ما شكلت بشيء. أحسن عليك. يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم. وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات، أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
هذه السورة فتح الله تعالى بهذه السورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فيها العناية بهذه السورة وأنزلها وفرض فيها الحدود والأوامر والنواهي والأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا فيها حجج واضحات لعلكم تذكرون، يعني لكي تتذكرون، لعلكم لعل للتعليل وليس للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحد ولا يخاف أحد. إن الذي يرجو المخلوق يرجو شيئا وهو لا يدري ماذا يحصل. فالمراد لكي تذكروا، سورة أنزل لها وفرض لها وأنزل في آية بينة لكي تذكروا. وهي دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق وأنزل لها، في الرد على المعتزلة قائلين بأنه مخلوق. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق أنزل لها، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. جبرائيل سمع القرآن من الله ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين وجبريل على قلبك من القرآن لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففيه دليل على القرآن منزل غير مخلوق في الرد على المعتزلة، كما أن الآية في قصة الأمير مع الله إله آخر إلى قوله إنه لا يفلح، فيه دليل على أن دعاء غير الله كفر وشرك وخرج من الملة لقوله إنه لا يفلح الكافرون. نعم. فرضناها قطعناها نجما هدما، أو فرضنا فيها أنزلنا فيها أحكام، هذا معروف شرط القطع ومنه الفرائض، وهي أن لكل وارث نصيب مقطوع، ومنه فرضة القوس. نعم. فرضناها التشريع يعني فصلناها، والفرض معناه الله القطع. نعم.
صلى الله عليه. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، وفيه تفصيل، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان بكرا لم يتزوج، فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم، كما روى الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا، وهذه قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا، أي وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك، ترك الحد أحسن الله إليه، فلا يجوز له ذلك. قال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل، وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند من بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: ولك في ذلك أجر. وقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني علانية.
هذه الآيات فيها بيان حكم الزاني والزانية، قال الله تعالى: الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حكم الزاني والزانية البكري الذين لم تزوج، حكمنا يجد 100 جلدة بحضور طائفة من الناس حتى يكون ذلك رابعا له زاجرا له ولأمثاله، ويزاد على ذلك بأن يغرب عن البلد الذي وقع فيها فاحشة، وهذا جاء في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عار، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وكذلك في حديث العربيين الذي ساقه المؤلف رحمه الله، ان الرجل الذي جاء الاعرابي وقال: يا رسول الله، ان ابني كان عسيفا على هذا، يعني اجن عنده، فزنى بامراته فاستويت من 100 شاة ووليدة، فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني الرجل ان على ابني جلد 100 وان على ابني هذا الرجل، فعسيف كان اجن عنده فزنى بامراته. هذا يعني ينبغي يعني الحذر من الخدم والخادمات في البيوت، فهذا كان عنده أزيل وزنى بامرأته خلا بها، التساهل لا ينبغي التساهل في مثل هذا، الخدم والخادمات وسائق السيارات يخلو بالمرأة ويخلو بالبنت وحدها أو يذهب بها إلى المدرسة وحدها، هذا سبب الفواحش خلوة. والحديث الذي دور بينهم في هذه المدة والشيطان الثالث هو، شوف انظر الى هذا الزمان الاول
قبل أن يمكنون مثل الآن وقبل وجود الآن أسباب الأسباب المثيرة للشهوات، كان عرسي أجل أجل عنده وزنى بمرأته في الزمن الأول. فلما زنى أراد الأب أن يفتدي منه، يعني أراد أن يعني يعطي زوج المرأة مال مقابل ويسفح عنه مقابل فعل الفاحشة بالمرأة. استدعاه 100 شاة ووليدة، أعطاه 100 شاة ووليدة أبا رقيق. قال فسألت أهل العلم في سنة، سألت أهل العلم وهو في زمن النبي، فأخبروني أن على ابني جلد 100 درهم وعلى امرأتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله، لا حكم الله، حكم الله مأخذ من كتاب الله وسنة رسوله. الشاة والوليدة رد عليه، الغنم رد عليه والوليدة يعني ترد عليك، ما ليس هذا هو الواجب عليه، يعني رد الشاة الشاة والوليدة ردها عليك صاحب زوج المرأة، وعلى ابنك جلد 100 تغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. قال يغدو يا أنيس برجل من أسهم إلى امرأة هذا فإن أترفت رجلها. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم المرأة بقول الأعرابي إن هذا زنى بامرأة هذا، ما يؤخذ حتى يعترف. ولهذا قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أترفت رجلها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. وفي دليل على النيابة في الحدود، يعني رسول أنابح عنه أقام الحد عليه. الزانة والزانة يفريد كل واحد من 100 جلدة ولا تأخذكم منه رأفة في دين الله، يعني لا تأخذكم به رحمة من كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ينبغي لا ينبغي أن تأخذ الرحمة التي تمنعه من إقامة الحد، ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا للتنكيل، للتنكيل به ورجعه فضيحته حتى لا يعود مثل هذا، يكون يقام الحد عليه أمام طائفة من المؤمنين. وأما السيب الذي يزني فإن حده الرجم بالفزار حتى يموت إذا ثبت هذا بالإقرار أو بالشهود، وهذا لا يكاد يثبت إلا بالإقرار والاعتراف. الرجم بالماعز والغامدية كلهم ثبت عليهم الحد، قم عليهم الحد بماذا؟ بالإقرار. أما الشهود فلا بد أن يشهد 4 شهود يشاهدون فردها فاحشة المسلم خلاف هذا صعب. وإذا شاهدوا 1 أو 2 أو 3 ولم يأتي رابع يجلدون، يجلد الشهود كل واحد 8 جلدة يعتبرون قذفة ولو كانوا صادقين، هذا حكم الشرعي. ولهذا إذا أراد يشهد لابد يكون معه 3 ولا لا يشهد، لأنه إذا شهد شدد 8 جلدة لابد يكون 4. نعم الحبل يعني الحمل، يعني هذا قول عمر: وإن الرجل حق في كتاب الله إذا وجد البينة أو إيش أو الحبل أو الاعتراف، إذا وجد البينة 4 شهود أو الحبل يعني ظهر حبلها وهي ليس لها زوج فهذا علامة، أو الاعتراف اعترف من الغابدية اعترف إذا ظهر الحمل وتبين حملها وليس لها زوج هذا أيضا دليل على زنا، هذا قليل. نعم
اعترافها أحسن الله عليك تمام أنيس.
نعم
اعترافها أمام أنيس كان مرة واحدة،
إيه اعترافها مرة واحدة. قال بعض الناس لابد أن يكثر 4 لأن النبي ردد معز 4 مرات، خلاف من العلماء يرى أنها تكفي مرة، ومنهم قال لابد يكون 4 مرات. نعم
أحسن الله عليك. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه.
نعم، هذه الآية خبر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خبر من الله لأن الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يطوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مشركة لا تقيم لشرع الله وزنا، لأن يعني الشرك أعظم، فلا يمكن يطوع الزاني إلا زانية مثله أو مشرك أو مشركة. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك لا أعتقد تحريمه. وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم الله نكاح البغايا على المؤمنين، وحرم الله على المؤمن العفيف أن ينكح بغي زوجة تكون له زوجة. وكذلك حرم على العفيفة أن تنكح زانية. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يتزوج الزانية حتى تظهر توبتها، وإذا ظهر توبتها وتبين ومضت مدة تزوج. وكذلك الزاني لا يزوج حتى تظهر توبته، ومعلوم أنه توبته يحتاج إلى مدة. وما يفعله بعض الناس أو يسأل بعض الناس إذا وقعت والعياذ بالله وقعت في فاحشة موليته راح يعقلوا الحال ونخشى أن تحمل حتى يكون الماء معه، هذا لا يجوز، يعني من زنا سفاح، هذا من سفاح، إذا وضعت وتكون ما يكون لعب، ولا يجوز أن تزود حتى يظهر صلاحه في المستقبل وتوبته ثم يزوج. أما يزوج زاني وزانية فكفر من قال الله لا زانية لا تحول ذاتنا مشركة، والزانية لا تحول إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين.
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله دري عنه الحد. ولهذا قال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أنه ترد شهادته أبدا، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الاستثناء يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فإذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق، نص عليه سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا، وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم.
وقال من؟
وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم.
نعم. وهذه الآية في القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات في رمي المحصنات ثم المحصنة، والمحصنة هي المرأة العفيفة البالغ الحرة البالغة العفيفة. إذا رماها بالزنا شخص رجل أو امرأة وقال لا إثم بينة، شخص رمى شخص بالزنا قال زاني، قال يا زاني، أو رمى حرة قال محصنة يا زانية، فهذا قال ليس بأربعة شهود على أنه زاني، أثبت. إن أتى بأربعة شهود فإن المقذوف يجلد إن كان بكرا أو يضرب الحجارة حتى إن كان سيما. وهذا الشهود يشترط أن يشهد كل واحد منهم أنه رآه يزني، رآه يزني مكحلة، لا بد من هذا شهودا، أو وجد ثلاثة أو واحد أو اثنين فهو عند الله كاذب يعتبر، ولو كانوا صادقين، وكل واحد من الثلاثة يجلد 80 جلدة يعتبر قاذف، كل واحد من الثلاثة يجلد 80 جلدة، كل واحد يجلد 80 جلدة، يعني هذا الذي قذف والشهود الذي أتى بهم ولم يبلغوا 4 في كل واحد يجلد 80 جلدة، ويكون أيضا فاسق وترد شهادته لا تقبل شهادته أبدا، ويكون فاسقا من الفسقة حكم فاسق ليس بعاد. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا من تاب من القذف وأصلح حاله فالله تعالى غفور رحيم، يرتفع عنهم الفسق ويرتفع عنهم عدم قبول الشهادة. من تاب وأصلح عمل صالحا فإنه تقبل شهادته، بعد ذلك بعد التوبة هو يصلح العمل ويرتفع عنه الفسق. أما الجد ما يصلح، يعني الجد لا بد أن يجد سواء تاب ولا بيتم، هذا حق الله، هذا حق، وقد يقال أنه حق الآدمي، لكن إذا رماه بالزنا ورفع إلى الحاكم وصل الحاكم الشرعي، إن أتى بأربعة شهود جلد المقذوف أو رجل، وإن لم يأتي جلد القذفة كل من 8 جلدة، يخص الحكم على الفسق ورد الشهادة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآية الكريمة فيها فرج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء. فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا
وحرمت.
هم شكلوها وحرمت وحرمت عليه أبدا.
يصح حرمت يعني من قبل الشرع.
الله يحسن إليك. ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج، لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم من الضيق، فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. وأن الله تواب أي على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة.
آية اللعان، والآية التي قبلها في القذف، إذا قذف رجل امرأة أجنبية أو رجلا أجنبي أو قذف امرأة رجلا فإنه ولو يأتي بالرسول يجب في الجارة حتى يموت. لكن إذا قذف الرجل زوجته ما الحيلة؟ قذفها بالزنا، جعل الله فرج الزوج اللعان، إذا لم يكن عنده شهود اللعان، بدل أن يتبرع الشهود يأتي بأربع شهادات يرفع أمرهما إلى الحاكم، ثم يطلب منه الحاكم أن يشهد أربع شهادات ويحلف بالله، يقول أحلف بالله لقد رأيت أو لقد زنت زوجتي هذه، يقول أربع مرات، ثم الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، كان مكاذبين. وفي هذه الحالة خلاص انتهى بالنسبة للرجل، في هذه الحالة تكون المرأة بالت منه، بينونة كبرى مؤبد لا يتقن يوم القيامة في هذه الشهادات. وإذا كان بينهم ولد ونفى الولد، فالولد لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه، يحلف بالله أن هذا الولد ليس مني. فإذا نفى الشهادات يكون الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه لو نفى. ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة، فإن نكلت وامتنعت رجبت، وإن أتت الشهادات سلبت، فتقول هي أشهد بالله أن ما رماني به زوجي من الزنا، أشهد أنه كاذب فيما رماني به من الزنا أربع مرات. ثم الشهادة الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به. بعد ذلك خلاص يفرق بينهما، يكون هذا بدل الحد، جاء الغضب، لأن الغضب حينما يكون الغالب يكون مع ترك العمل مع العلم. هذا الموضوع عليه موضوع، الموضوع عليه الجهود وأسباب الذين يعلمون ولا يعملون. جاءت الحديث في هذا، جاء الحديث في قصة اللعان، قصة العجلان، قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية قذف أمراته بشرك بن سحمة. جاءت الحديث أن النبي لما لاع بينهما المرأة تركعت لما جاء الخامسة، ثم قالت لا أصبحوا أهلي سائر اليوم، ثم شهد الشهادة الخامسة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الخامسة أن يقول الله يعلم أن أحدكم كاذب، هل منكم من تائب؟ يقول للرجل قبل الخامسة، ويقول للمرأة قبل الخامسة. فإذا اعتبت الشهادة انتهى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وكانت حامل، قال إن جاءت به على وصف كذا وكذا وصف كذا وكذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به على وصف على كذا وكذا فهو الذي قذفها به، فجاءت به على وصف مكروه. فقال النبي لولا إيمان لكان لي ولها شأن.
أحسن إليك. من يتقصد جمع مثل الأحداث اللي وقعت من الصحابة حتى يثبت أن فيه معاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أي معاصي، وهم ملائكة، ما هم ملائكة، لكن عصر النبي أفضل العصور، يعني شيء قليل نادرة، لكن الآن المسلمات تعج بالفواحش، الآن تعج بالفواحش. إحصائيات، انظر إحصائيات في الدول الغربية وفي الدول التي تنتصر الإسلام، كل يحصل وقائع في العصر النبي هذا، والله أعلم. قلنا فيها اللي تحصل سلب الأحكام الشرعية لا شك أن نعم قام النبي خير القرون كما أخبر. وهذه ثم أيضا تابوا هؤلاء، مثل ماعز تاب، قال توبة لو تاب، وكذلك مع الغامدية توبة لو قسم العالم لنا وسعته. لا هذه تهمة، هذه تهمة، هذه تهمة، يعني تعتبر تهمة، عاجبه بالخيار إن أحب يطلقها أو مثلا ينصحها ويعظها ويتوبها لعلها تتوب ولا تعود. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
هل الملك الموت يقبض الأرواح كلها أم الإنسان فقط؟ هكذا كتبها، يعني أرواح البشر.
الموت معناه الموت خروج الروح من الجسد، والروح لا تموت، روح المؤمن تنقل إلى الجنة نعم ولها صفة من الجسد، والروح الثانية تنقل إلى النار ولها صفة من الجسد، والجسد يناله ما قدره من النعيم والعذاب، ويبلع ويصير ترابا، ثم في يوم القيامة يعيد الله الأرواح الأجساد، يبعث لها جديد من جديد بعدما ينزل المطر، ثم يأمر الله سبحانه فيفرق الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، كل روح تدخل في جسدها مرة أخرى، فيقوم الناس بالحساب. الموت معناه هو مفارقة الروح للجسد، والروح ما تفنى، الروح باقية، الأرواح باقية، الجسد لا يفنى، والأرواح باقية في نعيم وفي عذاب. فالروح فالموت هو مفارقة الروح، خروج الروح من الجسد، تأخذ الروح وتموت، تنتقل تعود إليه إذا وضع في قبره وسع، ولها طيران سريعة تصعد إلى العلو، حتى النائم الآن الروح لها شأن، النائم تجد الآن روحه خرجت لكنها سريعة، هي ورب سجله جاءت الروح من بعيد عاد الروح إليه. مقصود الروح ما الموت معناه ليس معناها أن الروح تموت، لا، مفارقة الروح، خروج الروح من الجسد هذا هو الموت. نعم. الله أعلم. الله تعالى يقول توفاكم ملكه الذي يكلمكم، هو الله نعم جميع النفوس، من شاء في بعض الحديث حتى في الملائكة تقبل نفوسهم كما. نعم.
صلى الله عليه. يقول هل في حديث متنه بقول لا يرد القدر إلا بدعاء؟ لا يرد القدر إلا بدعاء. وهل في حديث
لا يرد القدر إلا الدعاء؟ ما أذكر الآن. فجاء في الحديث أن الدعاء والقدر يعتلجان، فأيهما غلب فمن وقوع كان غلب له. ومعنى لا يرد القدر، معنى أن الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، الله يقدر أن هذا الدعاء أن الله يستجيب للداعي فيحصل ما دعاه.
نعم. صلى الله عليه. يقول السائل في سورة النازعات قوله تعالى فأراه الآية الكبرى، ما هي الآية الكبرى؟
العصا، عصا، عصا موسى عليه، هي الآية الكبرى. نعم.
هل يا شيخ المؤمنون يشهدون النفخة الأولى؟
النفخة الأولى نفخة الصعق الموت، هذه في آخر الزمان، في نفختان، نفخة الصعق والموت، هذه في آخر الزمان، في آخر الدنيا، لا يبقى إلا الكفرة بعد قبل راح المؤمنون والمؤمنات بعد خروج شرط الساعة الكبرى، تقبل روح المؤمنين والمؤمنات ويبقى الكفر، فعليهم تقوم الساعة ينفخ الصورة في الصور نفخة الصعق والموت، فيموت الناس إلا من استطاع الله، ثم ينفخ الناس 40 ينزل الله مطرا تنبت النور سفاد الناس، ثم ينفخ يوم الله سفاد ينفخ الصور نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى أجسادها، نفخة الموت الصعق الموت ونفخة البعث. نعم.
يقول السائل اشتريت منزلا من شخص بحيث أعطيته 260,000 وبقي 240,000 على أن يسلمني المنزل بعد 3 أشهر من دفع المتبقي، والآن البائع يقول رد علي منزلي وأعطيك 300,000 وأنا لم أكمل المبلغ له، فهل في هذه المعاملة ربا؟
يعطيها أكثر من أعطاه؟
أي نعم.
لا، إما أن يقيله رد عليهم الذي قاله، الذي قاله من قال مسلما قال الله أخرته، إذا كان يقيله يرد عليهم أحد منه يرد عليهم، أما يأخذ أكثر لا لا يأخذ، أو يصبر عليه ثم القيمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ يجتمع الإخوان في إجازة عيد الأضحى إخوانه مع والدهم وهم متزوجون، وبعضهم يسكن في بيت مستقل بجوار والده، هل يلزم كل واحد أن يذبح أضحيته لوحده أو يجتمعون في أضحية واحدة تكفي للجميع؟
أقول هل يلزم؟ الأضحية سنة مؤكدة، سنة واجبة، بعض العلماء وجدها على مصر الإمام أبو حنيفة وكان الشيخ الإسلام نرى وجوبها على القادر، أما الفقير فلا، حتى قيل لو يحسدين يخلف الله أرجو أن يخلف الله عليه، هي سنة مؤكدة على أهل كل بيت، إذا كان الإخوان كل واحد له بيت مستقل زوجه وأولاد كل بيت عليه أضحية سنة، وإذا كان في بيت واحد تكفي الأضحية ولو كان 100، إذا كان في بيت واحد على أهل كل بيت أضحية تكفي الأضحية واحدة، وإذا كان في البيوت متعددة كل واحد من الإخوة له بيت وله زوجة وأولاد كل واحد عليه أضحية سنة، كل بيت عليه أضحية على أهل كل بيت أضحية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل هل هناك حديث زر غبا تزدد حبا؟
هذا مشهور، هذا مشهور، هل هو حكمة؟ ما أذكر أنه حديث، قد يكون حديث يحتاج إلى مراجعه، لكن مشهور أنه حكمة. نعم. زر غبا تزدد حبا، غبا يعني يوم بعد يوم، لا تكون زيارة كل يوم، أما لو زر كل يوم ممل، زر غبا بعد يوم بعد يومين أو بعد 3 حتى تزداد حبا، حتى يكون لك شوق، أما لو كل يوم تردد ما صار لك محبة، صار يمل، هذا معنى. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم الفقهاء دائما يطلقون قول الإقرار بينما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال الاعتراف، فهل أولى
الإقرار؟
أين
هذا الإقرار والإعتراف معنى واحد مثل القيام والقعود أو القيام والوقوف، شو الفرق بينهم؟ فلان قائم وفلان واقف، مش الفرق؟ فلان جالس أو فلان قاعد، فلان أقر أو اعترف، معنى واحد، المعنى واحد، لفظان مختلفان والمعنى واحد، أقر هو المقر هو المعترف والمعترف مقر، والقائم يقال له واقف ويقال له قاعد، والجالس يقول الجالس يقول القاعد، ما لا واحد. نعم.
يقول السائل
السؤال الأخير. نعم.
أحسن عليك. السؤال الأخير يقول يتخذ بعض كبار السن كراسي للصلاة وتكون غالبا في مكان معين، هل هذا داخل في حجز المكان في المسجد؟
نعم، لا يحدث الإنسان شيء إلا إذا كان موجود في المسجد أو ذهب لحادث قريبة، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
الله يحسن إليك.